بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا جواب آخر وأرجو أن يكون الأخير أبعث به إلى الأخ زيدان، هدى الله قلبه وسدده وسدد لسانه، أبتغي بذلك هدايته. الأخ زيدان أصلحه الله، تجرأ جرأة عظيمة وجازف مجازفة قل نظيرها بين المفرقة، وسبب ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه صدق أكذوبة الغلمان، فوقع في خاطره أن هذا مرابط غلام صغير، ويستحيل أنه حضر في تلك الفترة التي مر عليها الآن 16 سنة. والأمر الآخر الذي دفعه إلى هذه المجازفة هو أنه كان يروي هذه القصة بطريقته وبروايته في مجالسه، فظن الرجل أن القصة بلغتني من طريقه، فزدت فيها وهولت من أمرها، فلذلك سارع إلى تكذيبي بتلك الطريقة، وهو لا يعلم، ما كان يعلم أنني كنت حاضرا بالفعل، وأنا في الحقيقة ما اعتقدت ولا قلتها إلى هذه اللحظة بأنه أقسم بالله قسما يمينا غموسا، لأن الرجل قد يغفل وقد ينسى مثل هذه الحكايات، وقد يكون صادقا في قسمه، يقول لك والله ما سمعت هذا من الشيخ الغذيان أو ما قاله الشيخ الغذيان، والآفة في النسيان. اللهم إلا إذا ثبت عن هذا الرجل الإخلال بجانب الصدق وتقصد الكذب وتحريه وتحري القسم على الكذب، فهذا يتهم باليمين الغاموس ولا كرامة. لكن ابتداء زيدان لا يعرف مثل هذه الجوانب الخفية التي هي في الحقيقة أركان الردود السلفية والعلمية، وهي أركان العدل والإنصاف. فاليوم في هذه الصوتية وفي هذا الجواب جئته بما يرجعه إلى عقله، والأمر فيه سعة في الحقيقة عند كل من أنصف نفسه وراقب قلبه. وزيدان أظهر شيء من هذا، الرجل مجرد أنه وقع له حادث تذكر مظالمه وتذكر أنه وقع في نفسه أن هذا بسبب ظلمه لفركوس وكذا، فنحن نصدقه ولا نتهمه في نيته، ونقول له الآن تذكر يا أخي زيدان بأن هذا الجواب الذي ستسمعه الآن هو ربما بسبب تجنيك على الشيخ الغديان واتهامك لأخيك بالكذب وتشنيعك عليه بذلك الأسلوب. حتى رأيت كثير من القنوات، قنوات المفرقة وصفحاتهم، استغلوا كلامه واستخرجوا من كلماته كذبات مرابط، وأنه كذب عندما قال أنها دورة علمية وهي في الحقيقة دروس، وكذب لما ذكر قواعد ابن رجب والشيخ لم يشرح قواعد ابن رجب، وغيرها من الكذبات المستلة من كلمة زيدان. وإن شاء الله سأرجعهم جميعا إلى أماكنهم، ولن أنتظر منهم تراجعا، فقد رأينا منهم العجائب. أقول لزيدان، قبل ذلك أقول لبعض إخواننا ولبعض من اغتر بالمفرقة، ما فائدة ذكر هذه القصة وإقامة الدنيا من أجلها؟ أولا، أنا لما رددت على من احتج بأثر أبي زرعة في قضية زيدان لم أبني تلك الصوتية وذاك الرد على هذه القصة، بل ذكرتها في نهاية الصوتية من أجل الاعتبار فقط، فكان على هؤلاء أن يردوا على أصل الموضوع، على جوهر القضية، لكنهم لم يفعلوا، وتعلق زيدان فقط بهذه القصة. وزيدان ذكر في صوتيته السابقة أن شرفه دون شرف الشريعة، هذه مجرد دعوة، وإلا في الحقيقة فقد قدم شرفه على شرف الشريعة، وكل ذلك الرد بناه على نصرة نفسه. يعني مرابط لما تكلم في تلك الصوتية تكلم في مسائل الشريعة، لم يهتم لذلك الموضوع المتعلق بالشريعة، وإنما اهتم بالموضوع المتعلق بعرضه، فأقام كل ذلك الرد على هذه القضية، والله المستعان. أقول أن فائدة ذكر هذه القصة، وقد حدثني الشيخ خالد وفقه الله قبل 3 أيام بأنني ما كنت أذكر اسم زيدان لما أروي هذه القصة، قال لي منذ أن وقعت هذه القصة وكنت تذكرها بين الفينة والأخرى، لكن لم تكن تذكر اسم المعني، وصدق، لأني هذا الذي كنت أفعله، كنت أعتقد أن هذا الرجل من السلفيين، يعني ما ينبغي التشويش عليه أو يعني الانتقاص من قدره، لأنه ربما العالم يتشدد على الطالب أو على السائل لمصلحته. أنا قلت ربما زيدان، ما كان بيني وبينه تواصل وما كانت تبلغني أخباره، قلت ربما الرجل انتفع بتلك الموعظة وبذلك الزجر. لكن لما تبين لي اليوم أن هذا الرجل أقدم على شيء عظيم، وهو القول على الله بغير علم، ورأيته وتيقنت في نفسي بأنه صار يتزين بالعلم، وكان من المفترض أن يزين العلم لا أن يتزين به كما قال سفيان رحمه الله، والله المستعان، وصار يتكلم في مسائل الدين ويقرر المسائل العظام تقريرات خاطئة، ويتكلم بطريقة عجيبة جدا فيها احتقار للسائلين، وكل من يخاطبه يقول له يا ابني يا ولدي، ويتكلم في مسائل متعلقة بأصول الفقه، فأظهر نفسه أنه المتبحر في هذه المادة وهذا الفن، ورأيته يستعمل هذه الأساليب الخسيسة في نصرة مذهبه، فتذكرت الواقعة وقلت أن الشيخ تفرص فيه، وأن زيدان لم يستفد مما وقع له مع الشيخ، فرضي بذلك المستوى المتدني الذي عرفته به منذ ذلك اليوم، وتبين أن الشيخ صدق في قوله وفي كلامه وفي جوابه رحمه الله وغفر له. ومن الأشياء التي أثرت في أني رأيت هذا الرجل أظهر الشيخ الغديان في غير مظهره المعروف، أظهر الشيخ أن كلامه اشتبه بعضه ببعض، وأنه لا يفهم سواء قصد أو لم يقصد زيدان، لكن هذه هي الصورة التي أظهرها زيدان للناس. هو قال زيدان سأل سؤالا بريئا واضحا، يا شيخ هل المبحث الذي تتكلم فيه متعلق بالكلي أو الكلية؟ مجرد سؤال، فالعقلاء وعلى رأسهم العلماء أكيد يكون جوابهم إما بالنفي أو الإثبات، نعم متعلق أو لا وكذا، يعني سؤال واضح لا يستدعي كل ذلك الغضب كل ذلك التعجب. لذلك أنا قلت له ليس هذا هو السؤال، وإنما أرسلت استدراكا وتعقيبا، فالشيخ غضب من جهلك ومن سوء فهمك. ويعلم الله وإني صادق فيما أقول أني لما تكلمت بهذه القصة ما كانت عندي لا الصوتية ولا كنت أتوقع أني أجدها، لكن بعدما رد علي زيدان وبعدما أجبته يسر الله لي تلك الصوتية وذاك المجلس الذي كنت حاضرا فيه، وما ذلك إلا بسبب تجني هذا الرجل على دين الله وعلى حملته، أقصد الشيخ الغديين رحمه الله، فكانت هذه الصوتية من نصرة الله للعلماء بعد وفاتهم، ليتأكد الناس بأن أئمتنا أهل فراسة، فقد عرف حقيقة هذا الرجل الشيخ الغديان منذ ذلك اليوم، وقد تبين للناس الآن جهل هذا الرجل وأنه باقي على نفس الطريقة التي كان بها من قبل. سأضع للسامعين أولا درس الفروق الذي من مباحثه مبحث الكلي والكلية الذي ذكره زيدان، فالمبحث هذا هو من مباحث الفروق وليس من مباحث الموافقات، وسأضع الرابط لمن لا يريد الإطالة ولا يريد أن يتعب نفسه، فليراجع الرابط المباشر الذي سأضعه، ومن لم يثق في مرابط فسأضع له رابط الموقع حتى يدخل بنفسه ويحمل كل الدرس مع كل الأسئلة. فلن تجد يا أخي السامع سؤال الأخ زيدان الذي ذكره. وأنا سأضع الدرس الذي قصدته وكنت حاضرا فيه، وسأضع لكم سؤال زيدان الذي قصدته من قبل، وفيه أن الشيخ قال له: الظاهر أنك لا تعرف الوضوء. فكان كلامه أشد مما نقلته عنه. أنا قلت لا يحسن، الشيخ قال لا يعرف. فاستمع أخي الفاضل إلى سؤال زيدان وتعليقي وجواب الشيخ الغديان عليه.
هذا سؤال اللي واضعه وإن كان يمكن يزعل. يقول: مقاصد الشريعة عمومها معنوي، وهذا العموم في أصول الفقه ضعيف. يا أخي فهمك اللي ضعيف، ولا مقاصد الشريعة يا أخي لا يستغني عنها طالب علم، لأن مقاصد الشريعة هي المآلات التي تؤول إليها الأسباب التي يباشرها المكلفون، سواء كانت هذه المآلات في الدنيا أو في الآخرة، لأن في مآلات في الدنيا وفي مآلات في الآخرة للعمل، وفي مآلات نفس العمل يكون في مآل دنيوي ومآل أخروي. فأنت يا أخي الظاهر أنك ما يعني تركيبك للسؤال تركيبا غير صحيح. وانظر إلى الذين كتبوا في المقاصد، جميع الذين كتبوا في حكمة التشريع إذن هم مخطئون، وجميع الذين كتبوا في المصالح إذن هم مخطئون، لأن كتابات حكمة التشريع ضعيفة، وكتابة المصالح الكتب التي كتبت في المصالح قديما وحديثا ضعيفة، وجميع الذين كتبوا في مقاصد الشريعة وبخاصة الإمام الشاطبي حينما جمع شمل المقاصد، لأنه ذكر مقاصد المكلف ومقاصد الشارع، وذكر أن مقاصد الشارع أربعة: المقصد الأول ما يتعلق بحكمة التشريع، والمقصد الثاني من هو المكلف، والمقصد الثالث ما هو المكلف به، والمقصد الرابع استخدام الوسائل التي يفهم بها من هو المكلف وما هو المكلف به وما هي حكمة التشريع. فأنت يا أخي إذا بغيت تضع سؤال ضع سؤالا على حسب، لا تجد تجازف في الكلام وتخطئ العلماء السابقين كلهم، وأنت يمكنك ما تعرف تتوضأ
هل تأكدت الآن يا زيدان بأن الشيخ قال لك وأجابك بما نقلته عنه؟ فإني أذكرك بنقمة الله وسخطه، وأذكرك بعقوبة الله، فاحذر. المهم العقلاء وكل منصف يتأكد الآن بأن الشيخ ذكر لك هذا الكلام، فهذا دليل ما ادعيته أنا عليك. تاريخ الدرس وشرح الموافقات الذي فيه جواب الشيخ موافق لما ظهر في كراستي، أقصد في تلك الصورة التي نشرتها، يعني نفس التاريخ. أما السؤال الذي ذكرته أنت المتعلق بالمبحث، مبحث الفروق، فسيجده المنصف في الرابط، فعليه أن يحمل الرابط، أن يحمل المادة إما من الرابط المباشر وإما من الموقع، يدخل بنفسه وينظر إلى تاريخ الموافق لما هو ظاهر في صورة الكراسة، ويحمل الدرس ويستفيد من الشيخ ومما قرره في تلك المحاضرة، ثم ليستمع بنفسه إلى كل الأسئلة التي تلت الدرس، ثم بعد ذلك ليخبرني أين هو سؤال زيدان. سؤال زيدان واضح جدا أنه ليس السؤال الذي قال له الشيخ كما نقل هو. لماذا هل أنت الذي سألت، لماذا سألت ذلك السؤال؟ وقال زيدان أن الشيخ قال هذا غير صحيح. زيدان ينقل السؤال: يا شيخ هل هذا متعلق بكذا وكذا؟ والشيخ يحكم غير صحيح. لا، ما كانش توافق وتطابق بين الجواب والسؤال، وإنما التوافق حاصل في السؤال الذي نقلته أنا. فالشيخ فهم منك أنك عقبت بجهل، لذلك الشيخ غضب وأجاب بذلك الجواب واتهمك وقال العيب في فهمك أنت. السؤال يظهر حقيقة الرجل، لذلك قيل قديما السؤال نصف العلم، وكما قال ابن شهاب كذلك العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وأنت تعلم جيدا يا زيدان أن مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء تعرف كيف كان جوابه؟ فغضب رحمه الله وحمر وجهه وعلاه العرق حتى أمر بالسائل أن يخرج مع أنه جاء للسؤال. فالأئمة بفراستهم ونظرهم الثاقب يتفطنون لمثل هؤلاء، أقصد أهل التعالم. المتعالم يا زيدان يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، فهذا المجد الذي حققته في منطقتك واستثمرت في جهل الناس بحقيقتك ورأيت نفسك أكبر الطلبة هنالك، فقد تجاوزت 50 وعلك تقارب 60 أصلحك الله، استثمرت في هذه الظروف الخاصة. لكن اليوم بعدما تجرأت على مسائل الدين وانتصرت للظالمين على حساب الأبرياء والمظلومين جاءك هذا الجواب نصرة لهذا الدين لا غير، فأرجو أن تتمعن فيه جيدا وأن تتمعن في هذه القضية. وأقول لمن نقل كلامه وهو يعتقد في قرارة نفسه أن هذا الرجل كما قرر شيوخكم أن مكانه مع الأحذية، أقول لك يا من قلت أن الشيخ أن مرابط كذب لما قال الشيخ شرح قواعد ابن رجب وإنما شرح فقط الفروق والموافقات، سأضع لك رابط الدرس أو نعطيك ونحط لك رابط سلسلة كاملة دروس الشيخ في الحرم المكي، وقد حضرت بعضها في شرح قواعد ابن رجب. والأمر إليك، فإما أن تتوب وتتراجع في الدنيا وإلا سنلتقي بين يدي الله. هذه خلاصة القضية، وأسأل الله تعالى أن يهدي هذا زيدان، لأن الحق الآن واضح أمامه فما عليه إلا أن يتراجع. أقول سأضع الرابط، رابط درس الفروق الذي فيه المبحث الذي تكلم فيه زيدان. أولا زيدان قال حتى لا أنسى، قال وقع اشتباه أو تشابه بعض كلام الشيخ ببعض، فأقول لطلبة العلم الدرس دونكم الآن، فاستخرجوا لنا أين وقع هذا الاشتباه. وثانيا في قسم الأسئلة أين هو سؤال زيدان؟ وكل من سمع من زيدان في السنوات الفارطة هذه القصة سيذكر جيدا أن زيدان كان يرويها ويذكر سؤالهم المتعلق بالمقاصد الذي هو مذكور الآن في الصوتية. فالسؤال الذي ذكره اليوم في الرد علي إنما استخرجه ليدفع هذه التهمة فقط، وإلا هو لما كان يروي هذه القصة كان يقول بأن السؤال متعلق بالمقاصد، وأنا أطمع كذلك إلى هذه اللحظة في هداية الرجل، لعله الآن لما يستمع إلى جواب الشيخ يتذكر أن السؤال هو سؤاله. على كل حال ليس العيب في التراجع وفي التوبة والإنابة وفي الاعتراف بالخطأ، وإنما العيب في الإصرار والمكابرة. والله المستعان، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.